أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقبل رمضان وهلا،
أقبل رمضان وهلا، بالخير وبالإحسان فيه الرحمن تجلى، بالرحمة والغفران.
يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر. يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل. يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحارى مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل. فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، فورا إلى العمل.
وتحلي بالإيمان فيه تسمو الأرواح، لتحلق بالأبدان.
عيشوا حياة الإسلام والمنهج كما ذكرنا الرمضاني، هذا يصلح لأن يكون منهج حياة لإصلاح البلاد والعباد. أنتم دعاة خير ورحمة بهذه الأمة.
والغفران فيه تعلو الأصوات، تتلو آية القرآن، زكاه الله بخير ما بقي من الأزمان.
لا تجعلن رمضان شهر فكاهة، تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لا تنال قبوله حتى تكرم صومه وتصونه.
يا خير شهور العام، يا ليتك كل أوان.
لا ننسى الليلة الأولى من رمضان، وهي التي يثبت فيها الهلال. يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، أو علمنا بدخول الشهر أن نرتب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
أقبل رمضان وهلا، بالخير وبالإحسان فيه الرحمن تجلى، بالرحمة والغفران.
نحرص على صلاة التراويح ونؤم المساجد، سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، وحتى نحظى بالأجر والثواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بالخير وبالإحسان فيه الرحمن تجلى، بالرحمة والغفران. فيه عبر وعظات وتحل بالإيمان، فيه تسمو الأرواح لتحلق بالأبدان.
دخلنا في رمضانات كثيرة، ولكنني أرى أنه دخول العادة والتقليد والروتين، وخرجنا في كل مرة وعدنا إلى سيرتنا الأولى. هذه المرة وفي وجود شيخي الدعوة المباركين، أتمنى من الله عز وجل أن تنصتوا للتوجيهات والإرشادات والنصائح واللطائف التي بها سنتمكن بإذن الله تبارك وتعالى من ترويض أنفسنا وتأهيلها لترتقي لمستوى هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية.
بالخير وبالإحسان فيه الرحمن تجلى، بالرحمة والغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أحبة في الله، أبشروا وهنيئا لكم. لما لا أنتم الآن في سبيل الله عز وجل، فمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. لما لا أنتم الآن في مثل هذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة السكينة ومجالسة الملائكة الكرام، وذكر الحسن الجميل في الملأ الأعلى، فأبشروا وهنيئا لكم. وباسمكم جميعا أرحب بشيخي الدعوة الكريمين ونقول لهما أهلا وسهلا ومرحبا، وأبشروا وهنيئا لكما. فقد امتن تبارك وتعالى عليكما وعلى أرض العامرية أن تريا هذا المشهد الطيب المبارك الذي يعبر والذي يبين ثمرة الجهد والبذل والغصب الذي كان منكم ومن شيوخ الدعوة الكرام.
فهذا من فضل الله عليكما وعلى مشايخ الدعوة، فاشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمركما، أن يرزقكما العمل الصالح وحسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكمن أهمية هذا اللقاء في كونه جاء في مثل هذا التوقيت في غربة لا تخفى علينا جميعا، والفتن من حولينا تموج كموج البحر، ونحن في أمس الحاجة إلى خبرة وعلم وحكمة شيخي الدعوة الكريمين. فأبشروا وهنيئا لكم بهذا اليوم التاريخي، هذا اليوم الذي هو من أيام الدعوة المباركة، والذي ندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعله في موازين شيخي الدعوة وشيوخ الدعوة جميعا. أيضا أحبتي في الله، تكمن أهمية هذا اللقاء بكونه جاء ونحن على عتبات أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، رمضان المبارك. دخلنا في رمضانات كثيرة، ولكنني أرى أنه دخول العادة والتقليد والروتين، وخرجنا في كل مرة وعدنا إلى سيرتنا الأولى. هذه المرة وفي وجود شيخي الدعوة المباركين، أتمنى من الله عز وجل أن تنصتوا بالتوجيهات والإرشادات والنصائح واللطائف التي بها سنتمكن بإذن الله تبارك وتعالى من ترويض أنفسنا وتأهيلها لترتقي لمستوى هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية، حتى ننجح في دخولها هذه المرة دخولا صحيحا، دخولا يعبر عن فهم كبير لهذه المدرسة وعظيم أثرها في الارتقاء بهذه الأمة كأفراد وأسر ومجتمعات. نعم، ينبغي هذه المرة أن ندخل دخولا مميزا، دخولا متقنا، بل أقولها بصراحة، ادخلوا بقوة على وزن خذ الكتاب بقوة. هذه المرة يكون دخولا جديدا يرتقي إلى مستوى هذه المدرسة، كي ننجح في الحصول على الثمرة الطبيعية لأدائها كما ينبغي على تقوى الله عز وجل، والتي بها صلاح البلاد والعباد، الأفراد والأسر والمجتمعات، بل الأمة بأسرها، والتي بها سنرضي ربنا ونصلح قلوبنا ونزكي أنفسنا بإذن الله تبارك وتعالى، والتي بها سنستمطر الرحمات والبركات، ونؤمن بإذن الله تبارك وتعالى الطريق، لأننا في سيرنا الله تبارك وتعالى نعلم جيدا أن الطريق مليء بالعقبات والعوارض والفتن والابتلاءات والمحن، والباطل يمكر ويكيد، ولا سبيل للنجاة من مكره وكيده إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. والتي بها سنؤمن مستقبل الذرية. نعم، وسنحافظ على أموالنا وعلى مقدساتنا وعلى بلادنا بإذن الله تبارك وتعالى من مكر وكيد أعدائنا. بها سنتحصل على البصيرة التي تبصر بها هذا الطريق ومواقع الأقدام، ونفرق بها بين الحق والباطل، بين الغث والسمين. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين. فاحرصوا أحبتي في الله على هذا اللقاء العظيم الطيب المبارك، واسمعوا بقلوب واعية، وانتبهوا لتوجيهات ونصائح مشايخنا الكرام، عسانا نرتقي لمستوى هذه المدرسة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أعلم جيدا أن شيخي الكريمين يكرهان المدح والإطراء، وقد ألزمت بهذا منهما، ولكني أجد نفسي مضطرا لذكر موقف تربوي لي ولكم أستسمحهما فيه. بعد أن اتفقنا على هذه الندوة، وبعد أن حددنا الموضوع، وانطلق بعض أخواني إلى فضيلة الشيخ سعيد حفظه الله لنرتب يعني ترتيبات هذا اللقاء ولنعرف من سيتكلم أولا، فبادرنا بالقول اذهبوا إلى فضيلة الشيخ محمد، هو الذي يختار يتكلم أولا أو ثانيا. وانطلقت أنا بنفسي إلى فضيلة الشيخ محمد في بيته أستعرض معه ترتيبات هذا اللقاء، فإذا به يقول ارجع للشيخ سعيد هو يختار أولا وهو الذي يحدد من يتكلم أولا. سبحان الله، قلت في نفسي ولم يعرف ما قاله الشيخ سعيد. بهذه الروح، بهذا الإخاء، بهذا التواضع، بهذه المحبة، انطلقت الدعوة وضربت بأطنابها في كل مكان وانتشرت في ربوع الأرض، وكتب لها النجاح بفضل الله تبارك وتعالى. بهذه الروح الجميلة الطيبة أخذت درسا لن أنساه، هذا يقول وهذا يقول وهذا يؤثر يعني أخاه الآخر على نفس الوزن. الله أكبر، إنها الدعوة المباركة التي انطلقت بهؤلاء الرجال، والتي بفضله عز وجل علت وانتشرت في الأفاق بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه. أردت أن أذكر هذا الموقف ردا على بعض الشباب وعلى بعض المناهج المنحرفة والمناهج المتردية والمناهج النطيحة كما يقولون، التي تحاول أن تبث الفرقة والخلاف وأن تقول كلاما لا أصل له، ولكننا نقول هكذا تعلمنا منهم وعلى أيديهم، وهكذا ينبغي أن تتعلموا. شيخي الكريمين، هذا الجمع الطيب المبارك من غرسكما ومن جهودكما، كلهم يعمل في الدعوة الله عز وجل، وهم في أمس الحاجة لنصحكما ولتوجيهاتكما. فندعو الله تبارك وتعالى أن توفق لتوجيه هذا الجمع الطيب الكريم المبارك، فأنتم عندنا صمام الأمان، بل والله يقولها بصراحة خيار استراتيجي للحفاظ على البلاد والعباد. فتفضل على بركة الله عز وجل وبتوفيقه وبتسديده سبحانه وتعالى، ونبدأ بكلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
الحمد لله الذي فتح أبواب الرحمة وأوسعها، ومنح عباده المؤمنين مواهب الفضل أجمعها، وأباح خزائن نعمه لمن أما أبواب كرمه وقرعها، ورغب خليقته في التماس مغفرته وأطمعها، ونهاها عن ارتكاب معصيته ومنعها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أحمده على نعمه التي وسعها، وأشكره على منته التي نوعها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أوجد المخلوقات واخترعها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله، وكواكب الإيمان آفلة فأطلعها، وأصنام الشيطان قائمة فقمعها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين كانوا أزكى الأمة وأورعها وأتقاها قلوبا وأشجعها، صلاة ننال بها من سحائل الرحمة أجمعها، وسلم تسليما كثيرا. أنا أتكلم من باب تقديم ما حقه التأخير، ولئن كان فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم حفظ الله تعالى أصر على ذلك فأنا أمتثل أمره وأحتسب أن ذلك يكون من أجل أن يكون الختام مسكا بإذن الله. أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة. أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه، سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه، موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاه، نفحة من فضل ربي جل ربي في علاه. أنا رمضان قوة الإيمان في حرب لظاها دائرة، نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة، دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب، نصركم آت قريب يا قلوبا طاهرة. يا رمضان مرحبا بك زائرا حبيبا، غائبا هزنا الشوق إليه، قادما ساقه إلينا الحنين. يا رمضان هذا هلالك يسبقك، يطلب الإذن ويطرق الباب ليدخل، فعلى الرحب والسعة وعلى العينين والرأس. يا رمضان أنشر نورك في الأرجاء، بدد ظلمات الأهواء، اقتل فينا بذر الشر، اغرس فينا حب الخير، اشف القلب من الأهواء. يا رمضان جفت مآقينا فأدركها، وأرهقت كاهلنا الذنوب فخففها، وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسها، وتدنست الضمائر والنيات فطهرها، وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذها، وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع. يا رمضان احمل عبق الذكريات ونسيم التجليات، فكم تاق القلب إلى السجدات، وتعلقت النفوس بالنفحات، وأعلن في الكون خبر عرس جديد، هو عرس الطهر على البركات، ودوت في الأفق ترانيم الذاكرين، وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق المتهجدين. إخواني إن لم يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا؟ ومتى تبرأ الروح من دائها إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه، ففي أي حين يستنير ويخصب؟ ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم، ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر، ويل لمن حضر سوق الرحمات فنام والسوق ينفض في آخر الشهر، ويل له ثم ويل له. دبر لدينك كما دبرت لدنياك، لو دخلت في قدمك شوكة لساهرت تتألم شاكيا طالبا الطبيب، وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين، فأين صوت الأنين وأين طلب المعين؟ ويحك ألا تتألم لقلبك كما تألمت لبدنك؟ رمضان طبيب رفيق يحمل إليك الدواء، فكيف ترده خائبا وقد جاءك هاديا؟ وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه أسباب شفائك وبالمجان. رمضان شهر نجاح، السمكة إذا وقعت في شباك الصياد ظلت تبحث عن ثقب تهرب منه، حتى إذا ما وجدته رجعت إلى الوراء، ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى سعة الحرية. فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد ساعة. وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمة، فالشيطان ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه، وخطة مكره هدفها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبدي، وأن تشترك معه في قيد واحد، وأنتما تشويان في نار جهنم سويا. فماذا أنت فاعل؟ وكل شيء عليك، نفسك التي بين جنبيك، دنياك التي تلهيك، هواك الذي يريد أن يدمرك، شهوتك المصممة على إهلاكك، لكن حسبك أن الله معك. قد ضاعف لك اليوم الثواب، وأغدق فرص الرضوان، وسلسل جند الشيطان، والدور عليك الآن. دورك أن تجعل من رمضان محطة تزود للجنة، دورك أن تتسلح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم، دورك أن تجعل منه وقفة للحساب وصفحة للمراجعة وخطة للإصلاح ووثبة للانطلاق. رمضان زائر وأنت مزور، فأين واجب الضيافة؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحله، فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟ رمضان لؤلؤة تنتظرك في أصداف الأيام، فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغواص المقدام؟ يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر. يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل. يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحارى مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل. فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، فورا إلى العمل. كثيرا ما يهنئ الناس بعضهم بعضا حينما يدخل أو يقبل رمضان، فيرددون كلمة لا يدركون معناها على الحقيقة، يقولون رمضان كريم. وربما السلفيون بحكم شدة اتباعهم للسنة ينظرون إلى هذا على أنه بدعة لم يرد في السنة ما يدل على أن التهنئة تكون برمضان كريم. لكن بعيدا عن موضوع كونها تهنئة يحافظ الناس عليها أنها سنة، لنا أن نتوقف عند هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر، رمضان كريم. وهذه حقيقة لابد أن ندركها ونحن يعني نستشرف قدوم رمضان. فعلا رمضان كريم، ودليل كرمه أنه ضيف يأتينا ليس لنكرمه ولكن ليكرمنا، فإنه يأتي ومعه هدايا غاليات يصطحبها حينما يدخل كل بيت، ليبدأ بالإحسان ويتفضل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروف، بل ربما أيضا دون ما عرفان. فلا ينبغي أن نكون لئاما بألا نحسن استقبال هذا الضيف الكريم الذي يقبل علينا بأنواع عظيمة من الخيرات والبر. هذه المقدمة الطويلة هي المدخل الحقيقة لموضوعنا في هذه الليلة، وأخشى أن يطول الكلام بنا فأنسى وأقع في عدم العرفان الذي أشرت إليه آنفا. فطبعا أشكر كل من شرفني بهذه الفرصة الكريمة لالتقاء الإخوة الأفاضل رجال العامرية، وعسى أن تكون في حسناتهم أجمعين. فأنا أعني كل من يعني شرفنا بذلك. اعتدنا من قبل على أن نسلط قبل رمضان الضوء على عنوان معين ونجس لكي نهتم به في هذا الشهر قبل غيره. فمرة سمينا محاضرة قبل رمضان إن سعيكم لشتى، لأن رمضان من أعجب الفصول والمواسم التي يتجلى فيها هذا التفرق في سعي الناس، والذي عبر عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الميلاد حينما يدخل رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. مرة أخرى سمينا المحاضرة رمضان عدو الغيبة، كي نركز في هذا العام على آفات اللسان وبالذات الغيبة وأخواتها. مرة كان رمضان كريم، مرة أخرى كان من الطارق أنا رمضان، مرة أخرى كان عنوان المحاضرة العزيمة على الرشد. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أدعيته: وأسألك العزيمة على الرشد. العزيمة يعني الإرادة القوية الجازمة التي تسبق الفعل مباشرة. فالعزيمة على الرشد يعني أن تنوي في رمضان أن تعزم على الرشد، ويعني تستفيد من بركات رمضان إلى أقصى ما تستطيع. علينا جميعا الآن، أو أدعوكم جميعا إلى أن تستحضروا أو يستحضر كل منكم أحب الناس إليه الذي غاب عنه يعني سنة كاملة، ثم جاءك من يبشرك بقدومه وعودته خلال أيام قلائل. كيف تكون فرحتك بقدومه واستبشارك بقربه وبشاشتك للقائه؟ أول الأداب الشرعية بين يدي رمضان أن نتأهب لقدومه قبل الاستهلال، وأن تكون النفس بقدومه مستبشرة ولإزالة الشك في رؤية الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرافها لقدوم حبيب غائب من سفره. إذ إن التأهب لشهر رمضان والاستعداد لقدومه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، التي يقول عز وجل في شأنها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان ويستبشرون ويحمدون الله أن بلغهم إياه، ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات. أولئك يبشرون بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع عن محبة الله عز وجل. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فترى المؤمنين متلهفين مشتاقين إلى رمضان، تحن قلوبهم إلى صوم نهاره ومكابدة ليله بالقيام والتهجد بين يدي مولاهم، وتراهم يمهدون لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في شعبان. سمع المؤمنون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل، في الحديث المعروف: كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا رواه مسلم. فعلموا أن الامتناع عن الشهوات لله عز وجل في هذه الدنيا سبب لنيلها في الآخرة، كما يدل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمرة الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى رضي الله عنه على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وفي رواية: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. فهل تعجب أن جبرائيل ملك الوحي يقول في هذا الحديث: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار، ثم يؤمن خليل الرحمن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم على دعائه؟ وأي عجب، ورمضان فرصة نادرة ثمينة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيهما متيسرة والأعوان عليها كثيرون وعوامل الفساد محدودة ومردة الشياطين مصفدون ولله عتقاء في كل ليلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة، فمن لم تناله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، ومن لم يكن أهلا للمغفرة في هذا الموسم ففي أي وقت يتأهل لها؟ ومن خاض البحر اللجاج ولم يطهره فماذا يطهره؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب؟ لقد بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اختلاف سعي الناس في الاستعداد لرمضان، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذه إشارة إلى اختلاف سعي الناس في رمضان واختلاف استعداداتهم لرمضان قبل دخوله. وعن أبي هريرة من طريق آخر مرفوعا: أظل لكم، يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظل لكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، وإن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره أي إثمه وعقوبته، ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة. المؤمن يعني يعد الميزانية بحيث إذا أتى رمضان لا يشتغل كثيرا باكتساب الرزق، وإنما يعد النفقة ويعني يدخر الإجازات ونحو ذلك من أجل أن يتفرغ للعبادة. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. هناك حدث غيبي في غاية الخطورة يحدث في أول ليلة من رمضان، بل ربما يستمر في كل ليلة من رمضان، أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يحدث في أول ليلة من رمضان؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحدث يعني الغيبي الخطير الذي يحصل في رمضان يشير إلى ما سبق ذكره من قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. ففي هذا الموسم العظيم يتجلى انقسام الناس إلى معسكرين: باغي الخير وباغي الشر. وقد فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الفريقين وطبيعة هذا النداء الذي يوجه إلى كل فريق. وبما أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عملنا وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا إلى طاعته فيه ويتقبله منا، في هذا الموسم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه الناس إلى هذه الفرصة النادرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أول ليلة من رمضان، خطبة استقبال رمضان في أول ليلة من رمضان: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صياما، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إنها فرصة عظيمة جدا أمام كل البشر، حتى الكافر لو أراد الهداية وسعى ينقذ نفسه من الهلكة لن يجد الباب مصابا في وجهه. فكل إنسان يمكن أن يكون رمضان فرصة أو نقطة تحول كاملة في يعني حياته. فكما أشرنا الناس يعني يختلفون، هم في الظاهر يشتركون في دخول رمضان والاحتفال برمضان، لكن في الواقع ينقسمون شتى. يقول شفي بن ماتع الأصبحي: إن رجلين ليكونان في الصلاة مناكبهما جميعا، الكتف بالكتف، مناكبهما جميعا، ولما بينهما كما بين السماء والأرض، وإنهما لا يكونان في بيت صيامهما واحد، ولما بين صيامهما كما بين السماء والأرض. إذن هذا كله مصداق قول الله تعالى إن سعيكم لشتى. ففيما يتعلق بالقسم الأول الذي يناديه المنادي في أول ليلة من رمضان، يا باغي الخير أقبل، كيف يستقبل باغي الخير رمضان؟ أولا يستقبله بالمبادرة إلى التوبة الصادقة المستوفية لشروطها وكثرة الاستغفار، لأن الاستغفار شرع في فواتح الأعمال كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثانيا يستقبل باغي الخير رمضان بأن يتعلم ما لا بد منه من فقه الصيام وأحكامه وآدابه والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثالثا عقد العزم الصادق والهمة العالية على تعمير رمضان بالأعمال الصالحة. أسألك العزيمة على الرشد، دعاء أن يلهمه الله الإرادة القوية والعزيمة الصارمة أنه لن يضيع أي فرصة في رمضان ليقترب من الله سبحانه وتعالى ويجتهد في عبادته، بخلاف باغي الشر في هذا الباب فما أجدره بما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بيخطط في رمضان كيف يعصى الله، كيف ينتهز فرصة الفوازير والأفلام وكذا وكذا، ولأن رمضان كيف سيصلي صيامه، ما هي يعد الأفلام والأشرطة ويعد الأجهزة، لماذا يريد أن يفجر أمامه؟ يعني مش بس بيعصى في الوقت الحاضر، ده بيحضر ستوك عشان لما يجي رمضان ناوي يعصى في رمضان. فهذا هو باغي الشر الذي يحذر في أول ليلة من رمضان: يا باغي الشر أقصر. أيضا يقول الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمن أراد الخروج من المخالفات والعصيان والتقصير فلا بد أن يعد العدة ويعني يتحرى أفضل الأعمال في رمضان وأعظمها أجرا. من الاستعدادات المهمة جدا الاستعدادات التي يهتم بها باغي الخير في رمضان: استحضار كلمة واحدة في القرآن الكريم أو كلمتين وردتها في شأن رمضان لسان مطالب دائما أن يتذكرهما، خاصة إذا وجد مشقة سواء في الصيام أو في القيام. هي الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به رمضان. ماذا وصف الله؟ كيف وصف الله رمضان؟ قال: أياما معدودات. كلما شق عليك الصيام، كلما شق عليك القيام وأنت تجاهد نفسك وأنت تعبد الله تبارك وتعالى، استحضر هذا المعنى: رمضان كما وصف الله تعالى أياما معدودات. وأنتم جميعا تدركون كيف تجري أيام رمضان بسرعة كأنها طيف عابر، وهذه طبيعة الزائر أو الضيف فعلا يعني الكريم. أياما معدودات سوف تنصرم بسرعة ويذهب التعب والنصب والمشقة ويبقى الأجر والثواب. فواسي نفسك دائما وأنت تجاهد في رمضان بهذه الكلمة: أياما معدودات. فرمضان سرعان ما يولي، ورمضان موسم فاضل ولكنه سريع الرحيل. لابد أن نستحضر أن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في العبادة تذهب أيضا ويبقى الأجر وشرح الصدر. فإن فرط الإنسان ذهبت ساعات لهوه وغفلته وبقيت تبعتها وأوزارها. من الأسلحة التي ينبغي أن تقبل على رمضان وأنت مسلح بها حفظ الأذكار والأدعية، سواء الأدعية الموظفة في ما يقال عند رؤية الهلال، ما يقال عند الإفطار، ما يقال عند السحور أو الأكل والشرب، ما يقال في كذا وكذا من الوظائف المعروفة والمتعلقة برمضان. لكن لابد من الإنسان يستعد، وليت يكون جزء من الاستعداد أو الاجتهاد في رمضان تحفيظ الناس، لأن الناس إذا تركت لحالها لا تبالي، وربما لم يعرف من أين يحفظ الأدعية الصحيحة ونحو ذلك. لكن لو أن الدروس يكون فيها حتى لو 10 دقائق كل يوم وبعد الفجر أو بعد العصر فقط، يحفظ الناس الأدعية، الأدعية الموظفة، لأن هذا كنز عظيم جدا. رمضان حافل بأوقات الإجابة، فإن لم تحسن الدعاء بأدعية القرآن والسنة تفوت فرصة عظيمة جدا. فالاجتهاد في حفظ الأدعية المأثورة، سواء الأدعية الموظفة مرتبطة بوظائف معينة أو الأدعية المطلقة، فهذا موسمها ووقت حفظها لكي تغتنم يعني الفرصة. ف يعني كلما حفظت أدعية أكثر، كلما استطعت أن تطيل الركوع والسجود، أو تستفيد بتعبير أدق من إطالة الإمام في الركوع والسجود، بحيث يعني أن هذا الاجتهاد في هذا داخل في قول النبي عليه السلام في الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مما يعين على هذا الاجتهاد في حفظ يعني الأدعية. مما يستقبل باغي الخير به رمضان الاستكثار من الأعمال الصالحة، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. من هذه الأعمال خاصة في شعبان كثرة الصيام في شعبان تمهيدا لرمضان، لأن رمضان هو الفريضة، فهناك سنة قبلية لرمضان وهي صيام شعبان، هناك سنة بعدية وهي صيام 6 أيام من يعني شوال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. الكنز الثمين الذي لا يعوض هو استثمار رمضان في ترميم العلاقة بينك وبين القرآن الكريم. رمضان فرصة عظيمة جدا، أن أعمال الخير في رمضان تكون سهلة، بمجرد ما بتدخل في رمضان بتشعر، كل إنسان يشعر في نفسه بأن سلطان الشيطان يصبح ضعيفا عليه. فباب من أبواب الرحمة يفتحه الله، أعوان على الخير كثيرون، أهل الخير في المساجد ونحو ذلك، أهل الشر منقمعون، الشياطين مصفدون. فينبغي الإنسان يستثمر هذه الفرصة الثمينة لإحداث تغييرات جذرية في سلوكه وفي حياته، فعليه أن يعني يغتنم هذه الفرصة. خصيصة رمضان هي الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها رمضان حينما ذكره في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبين رمضان والقرآن تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر، ارتباط وثيق جدا بين القرآن وبين رمضان. فرمضان هو شهر القرآن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اهتمامه بالقرآن الكريم. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي عام وفاته عارضه القرآن مرتين. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن الكريم كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10، فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. روي أنه كان للشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وكان الأسود يقرأ كل ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر في كل ليلة، وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة المصحف. فهذا كان سلوك السلف، يعني هذه أحد ملامح المنهج السلفي في رمضان، أنه تقطع كل علاقة ويبقى فقط الارتباط الشديد واللصيق بالقرآن الكريم. كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. قال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. طبعا معروف أن هناك نهيا عن قراءة القرآن كله في أقل من ثلاث، لكن المقصود بذلك المداومة على ذلك. أما مواسم الخير كشهر يعني رمضان، خاصة الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمن دخل مكة مثلا من غير أهلها، فهذه يستحب اغتنام شرف الزمان وشرف المكان والاجتهاد بقدر المستطاع في قراءة القرآن الكريم. إذن من ملامح منهج السلف في شهر رمضان ارتباط بالقرآن والقرآن فقط لا غير. فلا تمني نفسك تقول أنا في رمضان سأدرس مش عارف كتاب إيه في مصطلح الحديث أو أدرس كتاب إيه في الفقه. طبعا بغض النظر طبعا لابد من مدرسة الواجب، طبعا فقه الواجب، لكن أتكلم عن الزيادات. ف يعني من دخل وبالتجربة الواقع يعني أن من دخل عليه رمضان وهو ينوي أن ينشغل بغير القرآن مع القرآن يمر عليه رمضان لا هو ينجز في القرآن ولا ينجز في غير القرآن. فرمضان إنجاز التعبير يعني مصمم ومركب للقرآن. وظيفة رمضان الصيام والقرآن، كما يعني روي في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد. فإذا يعني أجل أي شيء آخر والقرآن والقرآن فقط. إن فعلت غير ذلك لا تنجز لا في القرآن ولا في غيره. فإذا كذا كذا مش هينفع غير القرآن، فواظب على ترميم وإصلاح العلاقة بالقرآن الكريم. من ذلك أيضا قيام رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الوظائف التي يعني يفتش عنها باغي الخير في رمضان الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيئا إلا عطاء. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إن عجز عن تقديم العشاء فليفطر حتى على تمرة أو شربة ماء أو لبن، فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فمن الأعمال الفضيلة في رمضان أيضا والتي فيها ثواب عظيم تفطير يعني الصائم وإكرام يعني الصائمين، وللسلف أحوال عظيمة جدا وشريفة في ذلك. من أفعال التي يقصدها باغي الخير في رمضان المكث بعد المسجد في صلاة الفجر، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء فجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من ذلك أيضا الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف أيضا خصيصته الالتصاق الشديد بالقرآن الكريم. كذلك للعمرة في رمضان فضل عظيم، فقد قال النبي عليه السلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. وأيضا ثواب العمرة يعني معروف ومشهور. من أهم الأعمال في رمضان التي ينشغل بها باغي الخير الذي يحرض على الإقبال على هذه الأعمال، يا باغي الخير أقبل، تحري ليلة القدر، فإن ليلة القدر أيضا لها ارتباط بالقرآن الكريم، لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأيضا فيها هذا الارتباط العظيم بين ليلة القدر والقرآن الكريم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويعتزل الناس من أجل اغتنام أو التفتيش أو مصادفة ليلة يعني القدر. من ذلك أيضا كثرة النوافل بعد الصلاة، السنن القبلية والبعدية والذكر والاستغفار ونحو ذلك من هذه الأعمال يعني الصالحة. يقول أحد العلماء حق شهر الصيام شيئان، إن كنت من الموجبين حق الصيام تقطع الصوم في نهارك بالذكر وتفني ظلامه بالقيام. أيضا من الأعمال العظيمة في رمضان المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال سعيد بن المسيب من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. فالآن نستطيع أن نبدأ الفجر القادم إن شاء الله المحافظة على صلاة 40 يوما تدرك فيها يعني تكبيرة الإحرام ولا تنقطع عن ذلك حتى تنال هذا الثواب العظيم. إذن هذه إلمامة عجلة ببعض مظاهر الخير الذي ينادى من يقصده وينويه في أول ليلة من رمضان، يا باغي الخير أقبل. فماذا عن باغي الشر الذي يقال له في نفس الليلة، يا باغي الشر أقصر. أول شر يرتكبه أهل الغفلة والشر هو أنهم يستثقلون شهر رمضان، وهذه من الكبائر، أنه يكره دخول شهر رمضان والعياذ بالله، أو يستثقله ويعد أيامه ولياليه وساعاته، لأن رمضان سوف يحجب عنهم الشهوات ويمنعهم اللذات. يقول شاعر هؤلاء الباغين للشر: ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب. من بغاة الشر من لا يستثقلون رمضان أصلا، لأنهم أصلا لا يصومون ويجاهرون بالفطر في الطرقات دون حياء من الله ولا حياء من عباد الله تبارك وتعالى. صح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي أو بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم المعلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني هذا وعيد من يفطر قبل أو قبيل غروب الشمس ولو بثوان أو دقائق، فكيف بمن يفطر اليوم كله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهذه العبارة في الحقيقة كان إخوة فيما مضى يكتبونها على لوحات ويعلقونها في الشوارع، لزجر الناس الذين يتعمدون الإفطار. هي وعبارة أخرى ابن القيم العبارتان الحقيقة في غاية الروعة. يقول الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، هي موجودة فقط في الطبعة الصحيحة، كتاب الكبائر اللي هي الأصغر، طبعة بسام الجابي أو دار طبعة دار ابن حزم. يقول الحافظ الذهبي فيها: وعند المؤمنين مقرر، من ترك صوم رمضان بلا عذر ولا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. هي عبارة قوية يمكن أن تزجر هؤلاء الذين يرتكبون هذا الجرم. وعند المؤمنين مقرر، من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. من أعظم بغاة الشر في رمضان الذين يطالبون بأن يقصروا وأن يكفوا عن هذا الشر من يتركون الصلاة ويرتكبون جريمة كبرى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن فاعلها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يقول الإمام ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل المؤمن بغير حق. وقال الإمام ابن القيم، وهذه العبارة الثانية التي أيضا كانت تقرن بعبارة الإمام الذهبي في الصيام، وهذه أيضا في الصلاة معا تعلق في الشوارع، يقول ابن القيم: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. الحقيقة ليس الوضع مناسبا لنناقش بقى كفر ترك الصلاة هو كفر أكبر أم أنه يعني كفر دون كفر، لكن نسأل تارك الصلاة: هل تقبل أن يكون انتماؤك لدين الإسلام وإيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قضية محل خلاف؟ فريق من العلماء يقول: إنك كافر مشرك مثل فرعون وقارون وأبي جهل وأبي لهب. وفريق آخر يقول: بل أنت فاسق مجرم شرير أشد خبثا من قاتل النفس وسارق المال وآكل الربا والزاني وشارب الخمر. هل يقبل المسلم أن يكون انتماؤه للإسلام محل خلاف، فواحد يكفر والآخر يقول لا هو شر من هؤلاء جميعا؟ من بغاة الشر في رمضان المتبرجات بالزينة الذين يفتنون الناس ويكونون أعوان الشيطان في يعني صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. من بغاة الشر طبعا أهل الفن والذين يشغلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، ابتداء بقى من الفوازير وكذا وكذا مما يبتغيه ويحرص عليه أهل الشر، حتى إذا ذكر رمضان ذكرت انصرفت أذهانهم إلى هذه الألوان من اللهو والعبث. لا تجعلن رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لا تنال قبوله حتى تكرم صومه وتصونه. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. أيضا من أفعال يعني أهل الشر التي يطالبون وينادون بأن يقصروا منها يعني آفات اللسان. المفروض كل واحد أول ما يدخل رمضان يعمل كذا زي الناس اللي بتعمل إعلانات على المحلات: مغلق للإصلاح، مغلق للإصلاح أو للترميم، يعني فمه يغلق ويكف عن الكلام والخوض للإصلاح، ينكفئ على نفسه وينعزل ويخلو بربه ويستغفر ويشتغل بالقرآن الكريم، ولا يكثر مخالطة الناس، لأن من خالط خلط، يختلط بالمجالس المعروفة، دروس العلم، مجالس الذكر وهكذا. أما أن يخالط هؤلاء الذين يتذرعون بحجة تسلية الصيام، يقول لك سلي صيامك، وهي في الحقيقة أفسد صيامك أو أنقص أجر صيامك. فلنتعاهد أن يكون رمضان الذي هو عدو الغيبة وعدو النميمة وعدو آفات اللسان، لازم يعني كل واحد ينوي أنه يعلق على لسانه إيه، مش عايز أقول بقى إني نذرت للرحمن صوما، لكن هو صوم عن الكلام إيه المخالف للشريعة من الكذب والجدل والنميمة والغيبة والخوض في أعراض الناس ونحو ذلك. فاستحضر كأنك معلق على فمك في مثل هذه المجالس عبارة مغلق للإصلاح. شهر خذ أجازة من الخوض في آفات اللسان، مغلق للإصلاح. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. شدة قبح صفة الغيبة والنميمة وآفات اللسان في رمضان تشتد عن أي وقت آخر، حتى إن من السلف من شككوا في صحة صيام من يتورط في الغيبة. عن الحسن ابن وهب الجمحي قاضي مكة قال: وقعت في رجل من أهل مكة حتى قلت إنه مخنث، فصليت الظهر فعرض في قلبي شيء، يعني شك في أنه ارتكب شيئا فظيعا، فسألت عطاء بن أبي رباح أنني قلت على هذا الرجل كذا وكذا، فقال: يعيد وضوءه وصلاته وصومه. يعيد وضوءه وصلاته وصومه. وعن الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب أن رجلا أتى إلى ابن أبي زكريا فقال: يا أبا يحيى، أشعرت أن فلانا دخل على فلانة؟ قال: حلال طيب، يعني ده محرم من محارم هذا حلال. قال: إنه دخل معه برجل. فقال ابن أبي زكريا: إنا لله، فقد وقع في نفسك لأخيك هذا، حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا. فلما دنا من باب المسجد قال: والله لا تدخل حتى ترجع فتوضأ مما قلت. حلف عليه أن يعود ليتوضأ من هذه الكلمة التي لوث بها لسانه. وعن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض، لأن أحيانا كلمة الوضوء تطلق على المضمضة أو غسل اليد. وعن رجاء ابن أبي سلمة قال: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج، الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. وعن أبي المتوكل الناجي قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: نطهر صيامنا، ليصونوا يعني الصيام. وعن طليق بن قيس قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطع، احتط للسانك ما استطع. فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة. وعن مجاهد قال: ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة والكذب، يعني كل شيء يكون هينا، لكن إذا وقع في الغيبة والكذب فإن هذا يخدش أو يجرح صيامه. وعنه قال: من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب. وعن حفصة بنت سيرين قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة. وعن ميمون بن مهران قال: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب، وعن عبيدة السلماني قالت: اتقوا المفترين الغيبة والكذب. وعن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. يقول الشاعر: واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. وقال آخر: إذا لم يكن في السمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أي معصية كانت، لا تحاش شيئا إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل له إلى قال أو كذب، إلى أن قال أو كذب أو غيبة أو نميمة أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. وهذا الكلام فيه طبعا مبالغة كما سنبين. استدل ابن حزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبما روي أنه صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما: قيئا. فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، ثم قال: ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. الإمام النووي رحمه الله تعالى يحسم الكلام في هذه المسألة ويقول: فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي. فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. استدل الأوزاعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وبسائر أدلة ابن حزم. لكن إمام النووي قال: أجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به. أختم يعني الكلام يعني شعار نرفعه كما كنا نرفع شعارا دائما قبل كل رمضان. مرة قلنا رمضان عدو الغيبة، مرة قلنا رمضان كريم، مرة قلنا ما ذكرناه إن سعيكم لشتى من الأسماء المختلفة. فلنرفع شعارا هذه السنة وهو: صم صيام مودع، صم صيام مودع. فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. مودع يعني أقبل على الله وحده ودع غيره من أجل انشغالك بمناجاة ربك. أيضا يدخل في صلي صلاة مودع الشخص الذي سوف يصلي هاتين ركعتين ثم يموت، كما حصل في الصحابي الذي سن سنة ركعتين قبل القتل. فكيف تكون هاتين ركعتين لو أنك على يقين من أن هاتين آخر ركعتين في حياتك؟ كيف ستحسنهما وكيف يكون إخلاصك لربك؟ فمفهوم الوداع لأنه يرتبط بمعنى إسلامي مهم جدا، وهو: إنما الأعمال بالخواتيم، بالخواتيم. فاعتبر أن هذا الصيام إن وفقك الله لبلوغ رمضان إن شاء الله تعالى صيام مودع، اعتبر أن هذا يعني آخر رمضان يمكن أن تصومه. كم من إخواننا الأفاضل منذ أسابيع قليلة فارقنا عددا منهم ولم يبلغوا رمضان، بل نحن كلنا جميعا لا نضمن أن يكون أن تمتد أجلنا حتى نبلغ رمضان. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة. والصيام أولى من الصلاة، لأن الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والليل، فسهل استدراكها. أما رمضان فيأتي مرة واحدة في يعني السنة. فمن أجل ذلك مفهوم الوداع له وضع معين في الإسلام، مرتبط بإيه؟ بحسن الختام. إنما الأعمال بالخواتيم، كما جاء في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولذلك سميت خطبة الوداع أو حجة الوداع. وفي الحديث الآخر قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فيعني فلنرفع هذا الشعار، بل الصيام أولى من الصلاة كما ذكرنا، أنه يأتي كل سنة مرة واحدة. صم صيام مودع. فالزيارة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العام، والزائر الضيف الكريم رمضان قد يعود أو سيعود العام المقبل، وقد يزور ولا يجدك، وتكون قد انتقلت إلى دار أخرى. فاغتنم هذه الفرصة، ولنصم جميعا صيام مودعين، مودعين لدنيانا، مودعين لأهوائنا، مستعينين بالله تبارك وتعالى على اغتنام هذه الفرصة العظيمة بأقصى ما نستطيع. أخيرا أكرر الشكر لكل من، وأنا أعني كل من، أعان على تشريفي بهذه الزيارة والاجتماع بكم في هذا المجلس من مجالس الذكر. وأترك الفرصة لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم ليتحفنا ويصحح أخطأنا أيضا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جزا الله خيرا كل من أعان على هذا. لكن كما ذكرت مجرد الاجتماع له دلالاته، والمؤمن مرآة أخيه، والمرء بإخوانه كثير وبنفسه قليل، حتى وإن كان عبقري تأبى رماح إذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت آحاد. ومجرد الاجتماع على مثل هذا النحو يبعث على المزيد من الخيرات ومن البركات، وله كما ذكرنا دلالات كثيرة. وإلا فهو يعبر عن نوع من التمايز في وقت الغربة، ورب العزة جل وعلا يقول: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. طوفان تدين اليوم لا يمكن أن نستشعر معه معاني اليأس أو القنوط، لابد أن نضع السنن نصب أعيننا: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والواقع يصدق، بل حتى لربما كانت الكلمات التي يرددها إخواننا ونرددها معهم أن الناس يعودون مثلا بعد رمضان إلى سيرتهم الأولى، هذا الكلام موضع نظر، موضع نظر. وإلا فأنت تعيد اكتشاف نفسك في أيام رمضان، بمعنى اليوم قد نتعلل بعدم القدرة على صلاة وعلى صيام وعلى تلاوة قرآن على قيام، ولكن في رمضان نجد الطاقة، نجد القدرة على صيام النهار وعلى قيام الليل وعلى ختم المصحف، إن كان الأمر له أسباب وهو الاستماع مثلا، فتح المصحف ونحو ذلك، فهذه الأسباب ما زالت موجودة في أيامنا هذه، وإلا فما الذي يمنعنا أن نستمع مع إخواننا الأفاضل مثل هذا الاستماع المرحوم، القرآن بين أيدينا، الأيام التي نمر بها أيام مباركات والأمة إلى خير. وإلا فأنت لو استقرأت حالة الأمة كل سنة لا تقول أبدا أننا نعود سيرتنا الأولى، لا خيرات وبركات، أنت لربما كنت من جملة معالمها، وبالتالي فلا يصح أن نثبت الهمم أو أن نيأس أو أن نيأس الآخرين، وكأن هذه الجهود المبذولة تضيع سدى والأمة تعود إلى سيرتها الأولى في الهلال وفي البعد عمنا جلاء، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، ولتعلمن نبأه بعد حين. وبالتالي فكما ذكرنا هذه الأيام التي ستهد علينا سنعيد فيها اكتشاف النفس، وبالتالي فلا بد أن نستبشر الخير. نحن لا نؤذن في ملطة ولا نحدث في البحر ولا نؤذن في خرابة كما يحلو للبعض أن يقول، لا أبدا، ولله الحمد والمنة، الجهود الضعيفة على ضعفها إلا أنها بورك فيها، والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وبركة الانتساب لهذا المنهج المبارك واضحة وبادية، حتى جعلت البعض بعض الملاحدة والزنادقة يقول لا بد من مواجهة المد السلفي بالدماء حتى لو اقتضانا ذلك بالدماء، والبعض الآخر يقول لا بد من إبادة السلفيين، وكل ذلك يعبر عن إفلاس، بل يعبر عن مغالطات ومخالفات حتى لما يتنادون به، وإلا فهم دعاة دولة مدنية وعودة للقانون واحترام لأحكام القانون، فكيف تنادى بعضهم بمواجهة السلفيين بالدماء وبالإبادة وغير ذلك؟ هذا كما ذكرت يعبر عن إفلاس، ونحن بدورنا لن نواجه الإساءة بالإساءة، لا أبدا، نحن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، نعدل في من جار علينا، نحسن لمن أساء إلينا، كما قالوا كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر، وكلنا يقين أن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين، وأن العاقبة للمتقين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذه الصحوة أو هذه الاستجابة أو العودة لدين الله تبارك وتعالى كما ذكرت تبشر بخيرات وبركات، وإن كانت سبب إغاظة لأعداء الإسلام والمسلمين فإغاظة طاعة وعبادة يتقرب بها لله تبارك وتعالى، والحرص على تكثير سواد المطيعين وتقليل سواد العاصين دين يدان به لله جل وعلا. ولا بد وأن نمضي في طريقنا نحق الحق ونبطل الباطل ونقدم خيرا للبلاد وللعباد، وإلا فأنتم أهل للخير وللفضل، وأنفع الناس للناس هم الأنبياء والمرسلون، ومن تابع هذا الركب المبارك هؤلاء هم أنفع الخلق للخلق. إن كان البعض عندما يرسم طريقا أو ينشئ مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك يقولون نفع البلاد والعباد وقدم خيرا، فكيف بمن دل البشر على طريق الله على طريق سعادتهم الحقيقية؟ أنتم ترسمون للبشر طريق السعادة، وإلا فالبعض لربما من أهل الفن الدعى أو الدعية له أنه يرسم السعادة على وجوه الخلق، لا، هؤلاء ما يبعثون إلا على التعاسة وعلى الشقاء، والسعادة التي تنجم من وراء الانحراف والرقص والغناء ما هي إلا لذة ساعة وألم دهر، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
فالسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله، ولا أدل على ذلك من هذا الشهر المبارك وما يحدث فيه الناس. يعني يودون أن لو كان العام رمضان، لو كان العام كله رمضان، لشعورهم برحمات وبخيرات وبركات تتواصل بها الأرض مع السماء، والدنيا مع الآخرة، والفقير مع الغني، رغم أن الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل، إلا أنه يشعر براحة ما يبعث عليها لا العبد من المال ولا التفنن في الشهوات. هذه الراحة لا تنبعث بالنفوس إلا بسبب الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. وقس على ذلك الصلاة والحج وغير ذلك من الطاعات والقربات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. بالنسبة للحج، الإنسان يرتدي الإزار والرداء، يترك المال والأهل والوطن، يعاني أمورا لم يكن يعانيها من قبل. وعلى الرغم من ذلك، لو قيل له سر على رأسك أبذل مهجتك بلوغا لبيت الله الحرام، يفعل. ربنا: ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالراحة والمتعة واللذة والنشوة التي تنشأ في النفوس من طاعة الله جل وعلا لا يمكن أبدا أن تدانيها النشوة الدنيوية التي تنشأ من الشهوات، وخصوصا إذا ما كانت منحرفة عن منهج الله تبارك وتعالى. الإنسان يقرأ القرآن وتلذذ، لا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تزيغ به الأهواء. هذا هو شأنه، هو كلام رب العالمين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصيام كما ذكرنا، كلنا يود لو كان العام كله رمضان. لماذا؟ رغم أننا نصوم ونقوم الليل، الإنسان يجد قوته، يجد عافيته، وكأنه يعيد اكتشاف نفسه ويعيد اكتشاف الأمة من حوله. وهذا لعله يفسر لنا أو بعض ما يعني بعض التفسير لماذا كان سلفنا الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. هذا موسم للطاعة وللفضل، موسم للخير وللبركة. كما ذكرنا منهج حياة لمن أراد المناهج حتى يسعد، فما عليه إلا أن يرجع لشهر الصيام. ما الذي كنت تفعله في هذه الأيام إلا صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن؟ وحتى الانتصارات، معظم الانتصارات كانت تتم في شهر الصيام، وهذا من جملة الأمور الغريبة والعجيبة. موقعة حتى حطين وعين جالوت ونحو ذلك، ناهيك عن غزوة بدر، فتح مكة، الكثير من السرايا كان يتم في شهر رمضان، والفتوحات كانت تحدث في شهر الصيام. رغم أن الناس يصومون النهار ويقومون الليلة، يحرصون على ختم المصحف وعلى طاعة ربهم. وهذا يوضح لك عدة النصر، كيف تنتصر الأمة على عدو الله وعدوها، كيف تتحقق معاني العزة والكرامة الحقيقية، بل معاني الخيرية كيف تكمل في هذه الأمة. لا يمكن أن تتحقق وتكتمل بترك المستحبات فضلا عن الواجبات، فضلا عن أن نترك الدين وراءنا ظهرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الفطر، وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فالخيرية التامة الكاملة والظهور التام إنما يتحقق بتعجيل الفطر. فكيف لو تخلفنا عن سنة كهذه؟ وكيف لو تركنا الواجبات؟ ولو كيف لو تركنا ديننا وراءنا ظهرية؟ يتحقق لنا ظهور مثلا أو تكتمل لنا معاني الخيرية. وبالتالي إذا ما تأخرت الأمة لا تتهم إلا من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى، وإلا فوعد الله لا يتخلف عن عباده المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الشهر المبارك كما ذكرنا، والاجتماع فيه على طاعة الله ومعاني الخيرية التي تحدث والسعادة والهناء التي تنتاب النفوس، كلها معاني حرية بأن نستقبل رمضان استقبال المتلهف، استقبال المشتاق. لمثل هذه الأيام المباركات لابد من إعداد النفس لاستقبال هذه الأيام الكريمة، والاستعداد هذا مطلوب ومشروع. وقد سمعتم قوله سبحانه فيما يتعلق بالجهاد: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والجزاء من جنس العمل، وإلا فهذه المعاني العظيمة. والصيام في معنى المجاهدة، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بل ربما قدم بعض العلماء الصيام على الجهاد في سبيل الله، لأن الشهيد يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. أما بالنسبة للصائم فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في معنى المجاهدة، فيه لابد فيه من صبر واحتساب للأجر عند الله تبارك وتعالى. فكان لابد من إعداد النفس لاستقبال هذا الموسم. حتى بالنسبة للرياضيين، يعني لكي يدخل الإنسان مباراة لابد أن يستعد لها، لابد من تريد، وإلا فسرعان ما ينقطع، وباصطلاح الرياضيين يحدث له شد عضلي. فبالنسبة للطاعات والقربات لابد من تهيئة. أما أن نكون مسبوقين دائما، مسبوقين في الصلاة ومسبوقين في الصيام، سننتظر دخول شهر رمضان حتى نستأنف الاستعداد، ما الذي سيصلي بنا وما الذي سيعطينا الكلمات، كيف نوجه الناس لمعاني الخير ومعاني البر. معاني كثيرة تحتاج لنوع من الإعداد. وإذا كان أرباب الشر يستعدون لإفساد ثمرة الصيام، فالمؤمن له شأن وللناس شأن. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فلابد من استعداد متأكد في مثل هذه الأيام. وما هذا المشهد إلا مشهد يقظة يعبر عن نوع من الاستعداد، وإلا فلماذا جئتم لهذا المكان إلا استعدادا وسماعا للمسائل التي نستعد بها لاستقبال شهر الصيام. هذا معنى بلا شك طيب، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، وإلا فالكثرة قد يعتريها الغفلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكثر من صيام شعبان يقول: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، كما في حديث أسامة ابن زيد: يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله. وتروي أم المؤمنين عائشة وتقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا يجرنا لمعنى آخر يتعلق بالصيام في النصف الثاني من شعبان، وأيضا يتعلق بالصيام النصف من شعبان والاجتهاد في هذه الليلة. مسائل تحتاج إلى نوع من التوضيح والبيان تتميما للفائدة. وإلا فانقضى ثلث شعبان ودخلنا في الثلث الثاني من هذا الشهر المبارك، وبعد أيام حنستقبل ليلة النصف من شعبان. ومن الأشياء الشائعة حتى في محيط إخواننا وأخواتنا للقطاع عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، وكثرة الأسئلة عن ليلة النصف وعن صيام النصف من شعبان. ولا سبب لذلك في حس إخواننا وأخواتنا إلا الروايات التي يضعفها البعض ولربما صححها آخرون، وتبقى المسائل التي تسلم عن كل معارضة ثوابت لابد أن تنتبه لها. وإلا فأحيانا كثيرة بسبب الانشغال بتصحيح رواية أو تضعيفها نغفل عن أن مثلا عليها العمل عند أهل العلم، أن العمل بها سالم عن كل معارضة حتى وإن كانت الرواية ضعيفة معناها صحيح، معناها صحيح. لابد من نظرة شمولية، لا يصح أبدا التبعيد ولا التجزيء على مثل هذا النحو ولا بتر المعاني بهذه الكيفية. وإلا فلو سئلنا هل نصوم النصف من شعبان، ما الذي يمنع؟ ما الذي يعارض ذلك؟ هل قرأت ناهيا عن صيام النصف من شعبان؟ لا، ربما لما قرأ البعض تضعيف الروايات الواردة في فضيلة ليلة النصف من شعبان عكس المعنى على صيام النصف من شعبان، بل عكس الأمر على الاجتهاد في هذه الليلة أو في غيرها، وهذا لا يسلم له. وإلا فالنصف من شعبان شأنه كشأن النصف من رجب، اعتبر كشأن النصف من ربيع. ما الذي يمتنع وما الذي يصد الناس عن الصيام في النصف من رجب والنصف من ربيع والنصف من صفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته صيام ثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالخامس عشر من شهر شعبان يصام بلا معارضة وبلا منازعة وبغض النظر عن تصحيح الرواية أو تضعيفها. معنى سالم عن المعارضة، من معاني سالمة عن المعارضة أنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فما الذي سيرفع لك إلا صيام وقيام وتلاوة قرآن؟ وبالتالي كيف نمنع الناس أو نصد الخلق؟ وأحيانا فينا حظ ونصيب، وإن تم باجتهاد أو بجهالة يتم نوع من الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله، وإن كما ذكرت قد يتم بنوع من الاجتهاد عند البعض أو بجهالة عند البعض الآخر، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. وإلا فأنا لو اجتهدت اليوم في القيام، اجتهدت غدا، واجتهدت أيضا في ليلة النصف، الذي يمنعني من ذلك؟ لا حرج، من تكلم إنما تكلم عن تخصيص ليلة النصف بقيام ورده حديث الرغائب، صفوه بأنه من جملة الموضوعات، وتكلموا عن خالد بن معدان ومكحول وأنهما أول من استأنف الصلاة على مثل هذا النحو في الشام. وإلا فلو استهد الإنسان في جماعته الخاصة مع نفسه في هذه الليلة وفي غيره، هذا عمل حسن، هذا شهر يغفل عنه الناس، ولا صح أن نغفل مع من يغفل، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحنه. فأن نجتهد في صلاة وفي صيام شهر بترفع فيه الأعمال لرب العالمين، إن كان قد ورد في بعض الروايات النهي عن التشاحن، وأن التشاحن من شأنه أن يمنع رفع الأعمال لله جل وعلا، فوالله حتى لو تركت هذه الرواية الضعيفة صححتها أو ضعفتها، عشرات الروايات تدل على النهي عن التشاحن والتخاصم والتقاطع والتدابر، وأن ذلك مما يمنع رفع الأعمال. هذا ورد في حديث صيام الاثنين والخميس وغير ذلك. وبالتالي أن ننتهي في حديث ليلة القدر تقرؤون هذا المعنى الدقيق: تلاحى رجلان فرفعت. انظر، بسبب هذه الملاحاة التي حدثت بين اثنين رفع غمي أمره. تقول لله في خلقه شؤون؟ الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التقاطع وعن التدابر وعن التخاصم، وعشرات النصوص كلها صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصوص كثيرة في كتاب الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نصوص كثيرة، لابد أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، أن نحضر سياسات فرغ تسهل، أن نحضر وساوس الشياطين الإنس والجن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، حريص على أن يأخذ حظه ونصيبه منا. وإذا ما أردت أن تقطع لجماعة بالفشل، انظر لحالاتهم، إذا ما وجدت تدابرا وتقاسما وتقاطعا، اعلم أن مآلهم الفشل، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسان، وقال: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. والتقى بعض إخواني ممن يخاصمون فأخذ بيده وقال: أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ ابن مسعود أتم الصلاة خلف عثمان بمنى، لما رجع في ذلك وكان يرى خلاف عثمان قال: الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. فالتشاحن معنى حتى وإن ضعفنا الرواية لابد من الانتهاء عنه. أنا عندما تقبل علي ليلة النصف من شعبان حتى لو كانت الروايات ضعيفة فيها تذكرة، فيها سمعت وأنا من فلان ممن لا يحسن التصحيح ولا التضعيف، أو أنت خالفته، والبعض منا يحتاج إلى وقفات مع مسائل التصحيح والتضعيف للمسائل الخطيرة التي ترتبت على هذه المسألة، أحيانا لا يمع النظر، لا يحسن النظر، وكأنه سيضاعف المسألة، وكأنه سيدخل في مشاحنة مع إخوانه لأن الرواية ضعيفة، سيمنع الناس من صيام النصف من شعبان. لماذا؟ لماذا؟ معنى سالم على المعارضة، سيمنع الناس من الاجتهاد في طاعة ربه. اجتهد هذه الليلة والليلة القادمة، وحتى تقبض الأرواح ربنا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكلام العلماء إنما ينصب على فضيلة خاصة، ككلامهم على فضيلة الصيام في شهر رجب. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، تجد الناس كل الناس يمتنعون عن الصيام، كانوا يصومون في النصف الأول وسيمتنعون عن الصيام منه. لماذا؟ لماذا امتنعوا؟ هذا خطأ، تقصير في متابعة السنة، وإلا فالنهي ثابت عن الصيام في شعبان، إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وحتى لو توافق هذا اليوم الأخير مع يوم صيامي أصوم وأنا بلا كراهة، بلا كراهة، كإفراد يوم الجمعة بالصيام، نهينا عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم، كان يكون اعتدت صيام يوم وإفطار يوم وتوافق يوم الجمعة مع يوم صيامي أصوم، اعتدت صيام الاثنين والخميس وتوافق اليوم الأخير من شعبان مع يوم صيام أصومه بلا كراهة. هل قرأتم أن من اعتاد صيام الاثنين والخميس إذا ما أتى عليه نصف شعبان يكره له الصيام، أو أن من كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام نبي الله داود أفضل الصيام، فهل من انتصف عليه شعبان يمتنع عن صيام نبي الله داود؟ هو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فهل قرأ أحد أن رفع الأعمال يكون في النصف الأول دون النصف الثاني؟ لو صححنا النهي عن الصيام في النصف الأول إنما يحمل على من في النصف الثاني، إنما يحمل على من لم يصم في النصف الأول، والكل صام في النصف الأول بفضل الله، كبير والصغير والرجل والمرأة، الكل يحرص على الصيام، يحرص على الصيام في هذه الأيام، وبالتالي لو صام في النصف الثاني منه يصوم وبلا كراهة. وبالتالي لابد من تأني، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات، ومن سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليها، لا داعي للتهورات، لا داعي للاندفاعات التي قد تحجب الناس عن طاعة ربهم، ونحن بحاجة لهذه الطاعات سواء كانت واجبات أو مستحبات. هذا الشهر الذي نحن فيه بمثابة تدارك للسنة الرمضانية، للسنة الرمضانية كما يعبر ابن رجب وغيره رحمة الله عليه، وإلا فالإنسان قد يصوم الاثنين والخميس وأفضل الصيام، أو ثلاثة الأيام البيض وأفضل الصيام صيام نبي الله داود. فمن جملة المعاني كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، فمن جملة المعاني التي لأجلها أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان أنه بمثابة تعويض، كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله، وكله محمول على العام الأغلب من شعبان، وهذا أيضا يرد على من كره الصيام في النصف الثاني منه، كان يصوم أكثر بل كان يصومه كله، وفي ذلك نوع من التدارك لما قد يقع من تفريط في بعض أيام الصيام في غير ذلك من أشهر العام. والبعض منا عندما يعبر ويقول أنا أديت الواجب أو نؤدي الواجب الذي هو علينا، هذا تعبير دارج على ألسنتنا وألسنة الخلق، وإن كان في العام الأغلب لا يتحقق. كيف؟ الصلاة التي نصليها وهي عماد الدين قد نخرج بعشرها، والبعض قد لا ينتبه إلا وهو يسلم التسليمتين أنه كان في صلاة. هل مثل هذا أدى الواجب علي؟ مثلا دخلت من الصلاة بعشرها، أين 19 الصلاة تحتاج إلى جبر؟ هذا لم يؤدي الواجب. وحتى ولذلك قال البعض التنفل هذا أو التطوع كان عند من سبقنا بإحسان، أما بالنسبة لأمثالنا ضعاف، فينا قصور ونقص، يا ليتنا نؤدي الواجب على وجهه. يعني يقال لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل عن فرائض فانطلق وهو يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنكس منه شيئا، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أنت أديت الواجب، أنت خرجت من الصلاة بعشرها. الصيام كما سمعتم ليس صيام من الجوع والعطش، وإنما صيام من اللغو والرفث. الإنسان سيمسك عن المباحات، حد الصيام إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، وهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة وبشرائط مخصوصة، فأمسكنا عن المباحات. والبعض قد ينتهك المحرمات، يكذب، يطلق بصره للنساء، الصيام عبارة عن عروض مستمرة للأفلام شهرزاد وفوازير، وفي أحسن أحواله حيقضي الصيام في النوم، هذا هو شأنه، ترك المباحات ولربما ارتكب المحرمات. فما الذي يجبر هذا الخلل؟ نحتاج لتنفلات، لتطوعات. ولذلك كانوا يردون شهادة المصر على ترك النوافل، مجروح العدالة، مجروح العدالة، لأنه لم يؤدي الواجب عليه، لم يؤدي الفرائض، أركان الإسلام لم يؤديها على وجهها، فالصيام مخدوش والصلاة مخدوشة. ولذلك أن يتنفل العبد هذا مطلوب، ولذلك نحتاج لأن نتابع النوافل بالفرائض وحتى نرتقي في مراتب الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لنا. لا ننسى الليلة الأولى من رمضان وهي التي يثبت فيها الهلال، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال أو علمنا بدخول الشهر أن نرتب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. هذا إذا ما ثبتت الرؤية. ولا ننشغل عن صلاة التراويح في الليلة الأولى بإعداد سحور أو بمتابعة ثبوت الرؤية هنا وهناك في هذا البلد وفي غيره، نحرص على صلاة التراويح ونؤم المساجد سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، وحتى نحظى بالأجر والثواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان لا يكتمل إلا بقيام الليلة الأولى وهي التي تثبت فيها الرؤية. وكثرة من الناس ينشغلون عن قيام، قد يصلون بعد ذلك صلاة التراويح ولكن ننشغل عن قيام الليلة الأولى، كما ذكرنا نذهب إلى المسجد ونحرص على تأدية صلاة التراويح في الليلة التي تثبت فيها الرؤية، كما نحرص أيضا على تناول السحور والغذاء المبارك، وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر بها تتحقق المخالفة مع أهل الكتاب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأحيانا البعض ربما قنن للكزل يقول أنا أقوى على الصيام بدون سحور ونحو ذلك، أو إذا ما قمت لتناول السحور أجد ململ أثناء النهار. لا داعي للانصراف عن السنة، هذا الشهر شهر تربية، شهر مجاهدة، شهر الإنسان يحرص على فرصته ليقيم حياته وفق ما يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى لنا في هذا الشهر المبارك، شهر تدريب. والبعض لربما ينشر كتب تربوية ومناهي السلوكية، وأحيانا للبعض يتباهى بأن فلان من جملة المنظرين ورجل تربوي ونحو، لا والله ما نحتاج. أنت لو نظرت لشهر الصيام وما شرع فيه كالكلمات الطيبات التي سمعناها تكفيك، منهج حياة، منهج حياة. أنا لو قمت لتناول السحور لربما وفقت لدعوة صالحة. والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة. دعوة مستجابة تقرب البعيد، توصلك للمقصود من أيسر طريق. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فرصة عظيم، قد وافق أنا لدعوة صالحة. أقوم صلاة الفجر في وقتها، وإلا في البعض كثيرا ما يتأخر عن صلاة الفجر ينام عنها، والبعض لا يأتي إلا مسبوقا. وكان العلماء يقولون إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، فهي فرصة، فرصة أن أذهب للمسجد مبكرا وأصلي السنة وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم برجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول أثقل، ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لآتوهما ولو حبوة. ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فرصة عظيمة، قد أقوم أنا وأصلي بعدما أوترت ركعتين، كما في حديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، حتى ولو أوترت لا مانع من أن أصلي ما ثنى ما ثنى ولا وترا في ليل، فلا مانع أبدا. وهذه فرصة عظيمة قد تثقل الميزان غدا، الركعة هذه قد تكون بها نجاتك غدا، قد تتناول بها كتابك بيمينك غدا. نحن بحاجة لحسنة، فما الذي يمنعني من أن أقوم أنا لتناول السحور وهو معنى مستحب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، ولا داعي أبدا للاستهانة ولا للتشبه مع من يستهين بالسنن وكأنها ستلقى خلف الظهر أو شيء يستهان به. لا، ليس هذا شأن المطيعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقضي أياما من رمضان في شعبان، فلو كان على الإنسان أيام بعدد وبحسب الأيام التي بقيت على رمضان القادم يشرع في القضاء، يشرع في القضاء. ولو اجتمعت النوايا بمعنى نية القضاء مع التشريك مع نية الصيام في شعبان تجزئ بإذن الله تعالى عن القضاء وعن إيقاعها في هذه الأيام المباركات التي ترفع فيها الأعمال لرب العالمين. وكانت أم المؤمنين عائشة يعني تؤخر قضاء هذه الأيام التي عليها لعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوجوب على التراخي. ولكن كما ذكرنا قد يضيق بمعنى بقيت علي أيام، بقيت أيام على رمضان القادم بعدد الأيام التي علي من رمضان الماضي، أشرع في القضاء، أشرع في القضاء، وقد ضاق الوجوب. بالنسبة لثبوت الرؤية وهي من جملة المسائل التي تتردد على ألسنتنا كل سنة، يعني الناس حافظوا قول الجمهور لا عبرة باختلاف المطالع، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وإذا ثبتت الرؤية في بلد من بلدان المسلمين وجب على المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتابعوا، أصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا قول الجمهور، ولا ننسى أن المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد الود قضية. وقول الشافعية من العلماء أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وهذا القول الثاني وكأن عليه كثير من علماء العصر كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. ثبتت الرؤية عندنا في بعض السنوات في سوهاج، وعندنا هنا يرسلون الوفود لمتابعة الرؤية بالعين البصري كما تكلمون وتحدثون عن الحساب الفلكي. بالحساب الفلكي كما يقول شيخ الإسلام بدعة في الدين وضلالة في الشريعة، بدعة، وليس هو من جملة المعاني المخترعة والمكتشفة حديثا، لا أبدا، تكلم عليه أرسطو غير أرسطو من الفلاسفة وأيضا ليس هو من جملة المعاني المتفق عليها لا أبدا، وإلا فقد نحسب بالحساب الفلكي عندنا هون وفي ليبيا حساب فلكي، والحساب الفلكي في ليبيا يختلف عن الحساب الفلكي في مصر، فليس هو من جملة المكتشفات العصرية سالمة عن المعارضة، لا المسألة ليست هكذا. وحتى الكلام على ولادة القمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لؤيته، لا داعي للتعدي ولا داعي للتخطي، فحتى وإن ولد القمر في الساعة الفلانية والدقيقة العلانية مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية وبشهادة عدل تثبت الرؤية. الحديث ابن عمر رضي الله عنه ما ترى الناس للال قال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام الحاصل إذا ما ثبتت الرؤية نتابعها. والبعض كما ذكرنا ذهب إلى أن لأهل كل بلد رؤياتهم ولكل وجهة هو موليها، وكما ذكرت وكأن القول الأخير جنح إليه بعض أكابر علماء العصر في هذا الزمان ورأوه حاسما لأوجه خلاف. يعني منذ سنتين تقريبا كواقع حدث اتفاق بين مصر والسعودية، والناس عندنا كواقع أيضا قد لا يأبهون بالخلاف مع ليبيا ومع السودان، هذا واقع، أنا أحكي الواقع الآن، لا ينظرون ولا يلتفتون إلا للسعودية وحتى لما ثبتت في سوهاج البعض لم يتابعه، ثبتت بالعين البصري لم يتابع لا هنا ولا في السعودية، بمعنى هو خالف كل شيء خالف، وكأنها مسألة فقدان ثقة. وإلا فثابتت بالعين البصرية على قول الجمهور تتابع، وعلى قول حتى الشافعية من العلماء أنت في مصر هنا تتابع، ولكن البعض كان يأبى إلا المخالف. حدث الاتفاق بين مصر والسعودية في السنتين الأخيرتين، وهذا مليح بلا شك لعموم الخلق عندنا إذا ما حدث الاتفاق على مثل هذا النحو، وإذا ما حدث الخلاف وأبى الإنسان أن يخالف أهل بلده يستسر، لا داعي لأن يجهر، لا داعي لأن يجهر بهذا الخلاف يستسر، بمعنى لا يصح أن يكون الشأن كمن يحارب طواحين الهواء نحدث فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن منكم لمنفرين، ننسب للإخلال بحرمة الشهر، وخصوصا إذا كان الناس يصومون وأنت المفطر ستجرئ الخلق على انتهاك حرمة الشهر، لابد من النظر في عواقب الأمور. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية لربما هم بعض إخواني بالإنكار على التتر في شرب الخمر فكان يمنعهم ويقول الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضه، وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فإن كان في مخالفة أو أبيت إلا المخالفة مع أهل بلدك استسر، لا داعي للجهر، لا داعي لأن تظهر على الملأ تأكل وتشرب، بل حتى لو كنت في السعودية وأفطرت معهم في نهاية الشهر وجئت والناس يصومون، لا داعي لانتهاك حرمة الشهر في حس البشر، لا داعي لتجريئة الخلق، وخصوصا وأنت منسوب للسنن والعمل بها، لا داعي كما ذكرنا لمثل هذه التصرفات التي أحيانا تبدر من البعض فيما يتعلق بالرؤية وفيما يتعلق أيضا بصلاة الفجر على جهة الخصوص، الأمر البعض يصوبه وتوقيت النتيجة عموم الأمة تعمل بها، صحيح البعض يخطئ هذا التوقيت ويقول توقيت الفجر في النتيجة تبع للفجر الكاذب، حدث خلاف ماذا نصنع؟ نحتاط لأنفس فيما تعلق بأمر الصلاة وأمر الصيام، لو أخرنا الصلاة نصف ساعة صلاتنا صحيح باتفاق الخالق، ولأن من خطأ هذا التوقيت تفاوت نظره من يوم لآخر ومن شهر لآخر، ففي بعض الأيام فارق التوقيت عنده 7 دقائق وفي بعضها 23 دقيقة، فلو أخرنا الصلاة نصف ساعة مثلا صلاة صحيحة باتفاق الخلق، ولو أمسكنا تبعا لتوقيت الفجر في النتيجة صيامنا صحيح أيضا باتفاق الناس، باتفاق الناس. أحطاط أنا لدين، وأقول وأكرر من أبى إلا المخالفة لا يجهر بفطري على الملأ، فجر دخل الوقت دخل، وأنت تخرج تأكل وتشرب، هل الناس تقول هذا تدين إمعان في التقوى؟ أبدا، سيقولون تهتك وفجور، ولربما رموا جموع المتدينين بنوع من التهتك وانتهاك حرمة الشهر. فلا يصح أبدا أن نصد عن سبيل الله بأفعالنا ونحن نعبد الناس بأقوالنا، لابد من انتباه مثل هذه التصرفات. فإن أبيت أيضا إلا مخالفة توقيت الفجر في النتيجة استسر، لا داعي للجهر، ولا داعي أيضا للأذان بعد توقيت الفجر في النتيجة بثلث ساعة مثلا. حتى من خطأ هذا التوقيت التخطئة قد تكون بسبع دقائق، فكيف تؤذن أنت بعد توقيت الفجر في النتيجة بثلث ساعة؟ كيف الناس يأكلون ويشربون بعد طلوع الفجر؟ الإمساك إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، ما يسمى بمدفع الإمساك. الحافظ ابن حجر يصف بأنه بدعة مصرية، بدعة مصرية، معنى حتى توقيت الإمساك أو قول البعض قبل الأذان بربع ساعة ارفع المية، هذا الكلام لا يعول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان بلال بيؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، وابن أم مكتوم يؤذن مع دخول الوقت، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نحن بحاجة لأن نعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وأن نرد الأمة ردا جميلا لكتاب ربها ولسنة نبيها. والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. والكلمات التي تتردد كتهنئة بلا شك لها معناها ومغزاها، عندما نقول رمضان كريم لا تكفي مجرد النوايا الطيبة، لا بد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، قالوا أخلصه وأصوابه، والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوايا الطيبة لا تكفي، لابد من صحة العمل، لابد من استقامة على شرع الله تبارك وتعالى. وبالتالي فالعلماء يوجبون على المكلف إذا ما أتى وقت الصلاة أن يتعرف على فقه الصلاة، إذا ما أتى شهر الصيام أن يتعرف على فقه الصيام، استطاع للحج سبيلا يتعرف على فقه الحج، بلغ المال النصاب ومرت عليه السنة القمرية يتعرف على فقه الزكاة. فنحن في الفرصة، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. لو كل واحد منا جلس مع أهل بيته، جلس مع إخواني، مع أصدقاء، فتح لهم كتابا يتعلق بأحكام الصيام، بالفضائل، بالمستحبات، بالمكروهات، يعلمهم ما جهلوه من دين الله، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، يعمل سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقالوا أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. وقال أبو الدرداء من لم يرى الغلو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. فتهيئة الأمة، تأهيل البلاد والعباد لاستقبال هذا الموسم العظيم، يعني دين يدان به لله، وحرص يعني يحرص عليه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأفات التي سمعتموها وهي كثيرة جدا، ترك الصلاة والتبرج وأشياء كثيرة على مثل هذا النحو، أنا لو أضفت لها كلمة تنضاف لها ولا تزيد عليها، تتعلق بالنعرات الموروثة والتي زاعت وشاعت على ألسنة القاسي والداني، بل حتى بعض الدعاة إلى الله صاروا يتكلمون عن الديمقراطية وجمعية التغيير والبنود السابعة، ولربما استدلوا على ذلك بحلف الفضول. حلف الفضول كان في دار عبد الله بن جدعان، وكان لنصرة المظلوم قرشيا كان أو غير قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت به في الإسلام لأجب. هذه الأمة تحتاج لمن يردها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمة تنتقل من ديمقراطية إلى ديمقراطية مثلا. ونستدل على ذلك بحلف الفضول، الديمقراطية دين عند أهلها، وثن عصري، وثن عاصمي. فالضلالات التي ذاعت وشاعت يعني لابد من جهاد كبير لمجاهدتها ولمواجهتها، ولا يتسنى ذلك إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، أن ننطق بكلمة الإسلام وأن يحيى بالإسلام وللإسلام جملة وتفصيلا حتى في الأحكام التفصيلية. نحن لا نخجل أبدا من الكلام بمستحب ومن العمل بمقتضاه، وهذا نتشرف به ونتقرب إلى الله به. وإلا فتعجيل الفطر من جملة المستحبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. اليوم البعض هجر حتى كلمة الإسلام، صار لا يرددها، لا تجري على لسانه، لا تسمع منه إلا كلمة الديمقراطية، طبقوا الديمقراطية. لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية، لا ده التغيير هذا من أجل تطبيق الديمقراطية. يا ليته جاهر كمسلم بإسلامي، عامل بإسلامي ولإسلام، أخذ الدرس، أخذ فيكفر بها هؤلاء. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، الأمة إلى خير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الاشتراكية والديمقراطية والوطنية والقومية كلها وبال على هذه الأمة، هلك، تؤخر هذه الأمة، تباعد بينها وبين دين ربها تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن ندعو بدعوة الإسلام الواضح الصريح، إن الدين عند الله الإسلام، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله جل وعلا، وكلمة لها معنى ولها مضمون. عيشوا حياة الإسلام، والمنهج كما ذكرنا الرمضاني هذا يصلح لأن يكون منهج حياة لإصلاح البلاد والعباد. أنتم دعاة خير ورحمة بهذه الأمة، وإلا فالاشتراكي والديمقراطي دعاة نقمة، دعاة شر وشقاء على هذه الأمة. أنتم دعاة تغيير حقيقي، والإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة منهج العبودية الذي رسمه ربنا لخلقه ولعباده، وقام الأنبياء والمرسلون يقودون رقب البشر. كلهم قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تغيروا ولا تبدلوا، ما نحتاج لاكتشاف ولا لاختراع، ما نحتاج لتغيير ولا تبديل، رب العزة جل وعلا كفانا وأغنانا. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وندعو سبحانه أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. هل يقبل الصيام من تارك الصلاة؟ من تارك الصلاة، ترك الصلاة كما سمعتم، كما سمعتم يعني، والله الحمد والمنة. أنا أعتبر أمثال فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يعني فرصة عظيمة تغتنم رؤيته، ولله الحمد والمنة. وطبعا تاريخ طويل وذكريات كثيرة جدا، يعني كتلة ذكريات وعمر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه وأن يطيل في طاعته جل وعلا، وأن يجعل الأخوة والمحبة خالصة لوجهه. وإلا فكما كان يقول هو ويكرر، قليل لا يقل قليل، هو كان يعبر عن آخرين، ولكن فعلا لأقل ما قيل وسمعنا يكفي، يكفي ويشفي بإذن الله تعالى بعض المعاني. يعني كان بقي بن مخلد يأتي الإمام أحمد في زي شحاف يقنع بسماح حديث واحد من الإمام أحمد في محنته، سمعتم معاني كثيرة جدا وعظيمة جد، يعني يا ليتها تنقش على القلوب قبل العقول وقبل أن تتردد على الألسنة. مسألة ترك الصلاة مسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد للود قضية. البعض يكفر تارك الصلاة تكاسلا، طبعا تاركها جحودا هذا كفر خارج من الملة، هذا متفق على كفره وعلى خروجه من الملة ولها صور وأشباه. الآن خدني على جناحك، أحيانا يجحد الفرضية، يستهزئ ويستخف بحقها أو بأهلها، هذا كفر وخروج من الملة. ولكن الذي اختلفوا وتنازعوا فيه هو من ترك الصلاة كاسلا. إيمانه موضع نزاع بين العلماء، والبعض حسم المسألة وقت الاستتابة، وقت الاستتابة يعني بارقة السيف على رقبته. وكان في وقت مضى البعض لربما قال عن ترك الصلاة كاسلا إذا ما قيل لا أصلي يقول نفسي أصلي، ولما أفرغ يقولون إنسان طيب جدا. هذا الإنسان طيب جدا تنازع العلماء في حكم البعض يخرجه من الملة، البعض يخرجه من الملة ومن أخرجه. انظروا هذه مسألة خلافية والمترتب عليها عظيم جدا، بمعنى من قال كافر وخارج من ال... ولك أن تتخيل ملايين البشر يتركون الصلاة كاسل. ما المترتب؟ ينفسخ عقد زواجه، يفقد أهليته بالنسبة لأولاده، لا يصلى عليه، لا يورث. أحكام كبيرة جدا وعظيمة جدا. والفريق الثاني يقولون كفر دون كفر، وبالتالي لو سئل سيقول يصلى عليه، يورث، يدفن في مقابر المسلمين. وهذا ذنب بالنسبة للصيام وأشباه الذنوب والمعاصي ككذب وغيبة. والبعض قال هذا أعظم من أن يكفر، أعظم، بمعنى لابد أن يستغفر الله. لا يؤمر بإعادة صيام اليوم طالما صام وأمسك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، فقد صام، هذا يوضع في كفة. والتبرج والغيبة وما شابه ذلك يوضع في الكفة الأخرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجماهير أهل العلم على أن من واقع ذنبا من هذه الذنوب عليه أن يستغفر ويتوب ويكثر من الحسنات الماحية. نقول لو تركت المباحات وارتكبت المحرمات استحي من الله، ولكن لا نأمره بقضاء هذا اليوم. كلمة للإخوة الذين يتتبعون عورات العلماء وزلاتهم والدخول في أمور بعيدة عن الطريق الصحيح. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. يعني الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه لما قيل له عن رجل ينتقص العلماء قال لا تلوموه، ولوموا أمة لم تحسن أدبه، لم تحسن تربيته، لم تحسن. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال الجاهلين وتأويل المبطلين. فلا صح انتقاص علماء الأمة وصالحيها. والحاكم إذا اجتهد فأصف له أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، عال حصل أدوات النظر في الكتاب والسنة حتى وإن أخطأ، يعني هو مثاب ومأجور، إن أصاب الحكم له أجران. نحن ننظر كيف نترحم عليه. لابد من، إذا كان لابد من إحسان الظن بعموم المسلمين فلابد من إحسان الظن بالعلماء، ومرتبة العلماء تأتي بعد مرتبة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. لابد من أدب مع علماء الأمة وصالح. بل أنتم لو قرأتم أدب العلماء مع العلماء تجدون شيئا كثيرا. يعني الإمام أبو حنيفة النعمان أمه كانت لربما قالت له اذهب بي لمجلس عمر بن ذر، وعمر بن ذر تلميذ الإمام، تلميذ الإمام، فما يستنكر يأخذ أمه ويذهب بها لمجلس عمر بن ذر فتقول سألوا عن كذا وكذا، فيسأل الإمام أبو حنيفة تلميذ عمر بن ذر ويقول أمي تسأل عن كذا وكذا، فيستحي عمر بن ذر ويسأل الإمام عن الإجابة فيجيب أبو حنيفة، وبعدما يجيب أبو حنيفة يقول والقول ما قاله أبو حنيفة، والقول ما قاله أبو حنيفة. يعني كان شأنهم في، وهذا تعظيم لحرمات لا ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتتبع العورات وتلمس الزلات المسلم بيحمل حتى إخوانه على أحسن المعامل. ده النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي القيصرة، انظروا لما وقال هذا الكلام الذي ملئ الجلافة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قسم الذهيبة بين أربعة خمس الخويسرة، يقول اتق الله اعدل. فلما قام أحد الصحابة يقول وما يتق الله إذ لم أتق، ومن يعدل إذ لم أعدل، قال ومن يعدل إذ لم أعدل يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. قام أحد الصحابة يقول دعني أضرب عنق هذا الرجل، فقال ربما يكون صالح، لم يقل ربما يكون لا يصلي، الأصل في الناس البراءة، فكيف بعلماء الأمة وصالحيها؟ قل اجتهدوا في المسألة، لا داعي للتنطع ولا داعي للتطاول ولا داعي للتعدي، هم علماء مكانتهم محفوظة، مكانتهم محفوظة، ولولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. فعلموا الناس دين ربهم، نشروا العلوم النافعة، وخصوصا العلماء المنسوبين لمتابعة الكتاب والسنة الذين يتابعون سلف الأمة، لابد من توقيرهم، لابد من احترامهم، واحترامهم دين يدان به لله تبارك وتعالى. ماذا أفعل لخدمة الإسلام؟ تربية النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، ودعوة للإسلام بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، وأن تحسن يعني المسير إلى الله تبارك. لابد من علم نافع وعمل صالح، لابد من إزداء الحق للخلق، وخصوصا في مثل هذه الأيام المباركة الناس بتستجيب، طوفان تدين صار مبعث غيث لأعداء الإسلام والمسلمين. ولذلك كانت العبارات التهكمية والتطاول وكل ذلك، كل ذلك ما يضر يعني أتباع الحق، ولله الحمد والمنة. لو قلنا قل موتوا بغيظكم، كان نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه عندما يصنع سفينة على اليابسة يمر البعض فيسخر منه، فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نحن نرفق بهم، نشفق عليهم، نشفق عليهم. وبالتالي لابد من دلالتهم على طاعة الله تبارك وتعالى، نحن نحب لهم الخير، شأننا في ذلك كشأن صاحب ياسين، نأتي أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوه فقتلوه، نصحهم ميتا كما نصحهم حي، انظر للفارق الكبير. يقولون نواجه السلفية حتى ولو بالدم، بالإبادة، أين دمسك الخلق؟ أين سماحة الإسلام التي يدعونها؟ مشكلة، يعني مشاكلهم كثيرة، تناقضهم لا حد له، وهذا شأن كل من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. يدعون ويزعمون متابعة القانون واحترامه، القانون قال لهم واجهوا الناس بالدماء، بالإبادة، بالتدمير مثلا. هؤلاء لربما واجهوا أهل الكتاب بكل دمسك خلق، ويتكلمون عن السماحة، يعطونها من جيوبهم الخاصة حتى مع من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يملكون ما يقولون. وإلا فحق النبي صلى الله عليه وسلم كبير وعظيم، لا يملك إنسان أن يتنازل عنه، كل ما هنالك تضبط المسائل بالضوابط الشرعية، بضوابط الإنكار. أما أن نتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو شأنهم مع أعداء الإسلام والمسلمين. تقول عكس المعاني، يعني أسد علي وفي الحروب نعام. الواجب علينا أن نكون أذلة على المؤمنين، أن نحب تكثير سواد المطيعين. أنتم في الفرصة، أنتم في الفرصة، والله الحمد والمنة، حرمة الزمان والمكان والأشخاص أيضا وقبول الناس. يعني طوفان التدين يحتاج نوع من التأهيل، تأهيل علمي وتأهيل تربوي سلوكي. قل لنفسك ذهب الفراغ فلا فراغ، ذهب الفراغ ليس دون الله منتهى، إذا كان شياطين الإنس والجن لا ينامون فكيف تسترخي أنت؟ طلب الراحة للرجال غفلة، عند أول قدم تضعها في الجنة حق لك أن ترتاح، ولم يزل أهل المروآت الواحد منهم تعبانا في كل زمان. اللي يقول أول مرة أراكما فأتمنى أن يجمعني بكما في الجنة وجزاك الله عن الإسلام خيرا، يعني تقول جزى الله الإسلام عنا خيرا. الإمام أحمد رحمة الله عليه، نحب الصالحين ولسنا منهم، وإلا ففضيلة الشيخ الدكتور طبعا له سبق، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، ولابد أن يؤخر الإنسان نفسه اعترافا بالفضل، ولا يعرف يعني لابد والاعتراف بالحق فضيلة. كل يعني تكلمنا بكلمة، فالفضل كله بيد الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكما ذكرنا كالإمام أحمد رحمة الله عليه، إذا ما قيل له جزاك الله عنا خيرا كان يقول بل جزى الله الإسلام عنا خيرا. والله نحن في نعمة تجل عن الوصف. أنا كل ما تأملت الحياة بدون المستحب، انظر ده مستحب، أعلم أنه يجوز تركه ولا يأثم الإنسان بتركه، أعلم ذلك، ولكن كلما أتأمل المستحبات أقول كيف تكتمل معاني الحياة بدون هذه المستحبات. والله دي تحتاج وقف التلذذ، وقف التأمل على عظمة هذا التشريع. هذا تشريع رب العالمين. كيف تأخر الإنسان عن الواجبات؟ كيف تكون حياة بلا دين؟ هذه لا تسمى حياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. على كل حال نقول أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ المسائل صارت معكوسة، الاستثناء أصلا والأصل استثناء، وإلا فالأصل كما ورد في النص النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أو زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقد، فأن تخرجها من غالب طعام أو كت أهل البلد أمر بإخراجها من العين المنصوصة. نفس القضية في الزكوات وفي الفدية وغير ذلك، لما يأمر الشرع بإخراجها من العين المنصوصة لا تحول الكلام للقيمة، أو يصبح الكلام عن القيمة هو الأصل والأساس، كحالة من يصعد على المنبر ويقول الزكاة السنة دي مثلا 10 جنيهات 5 جنيهات، ماذا تفتقد؟ صاع التمر يفترق عن صاع الزبيب، يفترق عن صاع الشعير، عن الأرز، هذا له قيمة وهذا له قيمة. والبعض ممن تكلم بالقيمة جائل. الغرض من زكاة الفطر، ما هو البعض عندما يبرر إخراج القيمة ويجعلها الأصل يقول حتى يشتري بها ملابس العيد ويتداوى بها، لا أبدا أبدا، ملابس العيد وغير ملابس العيد قد تكون من زكاة مال، قد تكون من صدقات تطوع ونحو ذلك، وإلا فزكاة الفطر لها غرض مخصوص لا ننساه، طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، وطعم هذا هو الغرض، ولذلك بنخرجها قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولذلك بنؤخر عيد الفطر، بنعجل عيد الأضحى ونؤخر عيد الفطر. نؤخر عيد الفطر لماذا؟ حتى يتيسر للناس إخراج زكاة الفطر، ونعجل عيد الأضحى حتى يتيسر لنا ذبح الأضاحي والفطر على شيء منها. فبنخرج زكاة الفطر قبل العيد، وعلى قول ابن عمر بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. ولذلك حتى من تساءل أخرجها في بداية الشهر، لا، الغرض منها طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعم للمساكين. وحتى من تعلل بأنها ظاهرة، هناك طاعات وقربات لابد من ظهورها، نحن جلسنا أمامكم، لا والله لكوننا نتقدم عليكم، لا، هناك أتقياء أخفياء، ولكن الواجب يقتضي أن نجلس هذه الجلس، الإنسان بيصعد على المنبر يوم الجمعة، هناك طاعات لابد من الظهور به، وهناك طاعات أمر الشرع بتكتمها، من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، وبالتالي قد يمتلئ المسجد بالآصر، هذا هو المطلوب. المطلوب هنا أن تظهر، أن تظهر، لا أن تتكتم في شكل نقود. النقود هذه إنما تقول حالة استثناء، حالة استثناء كمن افتقد العين المنصوصة، كما يقول شيخ الإسلام كان عنده تمر وعنده زبيب وباع، قال لا يكلف شراء، يخرج القيمة. مثلا إنسان عنده إبل وعليه شاة كزكاة كزكاة، فقال ولا شياء عنده، فلا يكلف الشراء، يخرج القيمة. نفس القضية في زكاة الفطر، في زكاة، فهذا استثناء، فلا داعي لأن نغير ولا لأن نبدل. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فنخرجها من الآصع، نخرجها من العين المنصوصة. ونفس القضية في الفدية والإطعام، بنخرج مثلا عن كل يوم أفطرناه كشك كبير وامرأة عجوز ومريض مرض مزمن، بنخرج قيمة، بنخرج طعام يكفي المسكين، يكفي المسكين. فمن سأل عن القيمة حرده، نقول له تطعم من أوسط ما تطعم، والناس يتفاوتون، بل حتى الأسعار تتفاوت من يوم لآخر. والبخاري روى عن أنس أن أنس لما أفطر أطعم 30 مسكينا خبزا ولحمة، ونكتفي بهذا القدر يعني خشية الإطالة عليكم أكثر من ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم العتقاء من النار ومن المقبولين، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية،
هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.